بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيل يوم الدين. أما بعد، أول فرع في هذه الحصة قوله ونُدب حكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين فلا يحكي الهيعلتين، وقيل ببدلهما نحو بحوقلتين ولا يحكي الصلاة خير من النوم. إذن هذا هو الفرع الأول، وهو أن السامع يندب له شرعا أن يحكي الآذان، ألفاظ الآذان، إلا حي على الصلاة، حي على الفلاح، حيعلتين يبدلهما بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحكم مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد مشرعا لهذه الشعيرة الدينية، وتقرير فيها تقريرها بالتأصيل والاستنباط يحال على من أنت. إذن الفرع هو قول المصنف وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين، هذا هو الفرع الفقهي، ودليله قوله عليه السلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وتقرير الفقهي فيه والأصولي. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم على آله أجمعين. كما ترون فالحديث الذي فيه النظر هذا اليوم إن شاء الله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه إذا سمعتم النداء.
الحديث من الذي يحفظه؟ جو في الموطأ وصحيح.
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والحديث مخرج في الموطأ، ومن طريقه أخرجه صاحب الصحيحين، ولو كان في الموطأ وحده لأغنى، ولكن زيادة يعني فائدة وزيادة سليط نظر إمامين آخرين عليه، فلما حكموا له جميعا بالصحة وأخرجوه بكتبهم الصحيحة دل ذلك على أنه يعني في أرفع درجة الصحة، ولذلك قال الإمام عبد البر إنه مجمع على صحته. هذا ما يتعلق بالجانب الحديثي. أما بالجانب في الجانب الأصولي فأول ما يواجهنا هو هذا الحرف وهو إذا، وقد تقدم معنا أن إذا شرطية ظرفية، ونزيد بعض الفائدة في هذه الحصة. من ذلك أني أتيت بالنص الذي فيه هذا، وهو قول صاحب جمع الجوامع وترد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا فتجاب بما يصدر بالفاء، ونقف هنا على هذه اللفظة التي هي غالبا، فما كان أغلبي لا ينبغي أن يلتفت ويصد عنه إلى ما هو نادر وأقلي. إذن الغالب على هذا الحرف أنه يرد ظرفا للمستقبل لكنه مضمن لمعنى الشرط، وهذا الأمر أنه مضمن لهذا الشرط رجعت إلى وضعه، أصل الوضع اللغوي، فوجدت بأنه قد وقع الخلاف بينهم، فذهب الكوفيون إلى أن هذا اللفظ الذي هو إذا مشترك، أنه يأتي للشرط ويأتي للظرف، وقالوا فاللفظ المشترك من قاعدته أنه إذا أتي على يعني سيقة لمعنى من المعاني فإن باقي المعاني ترتفع. أما أهل البصرة فيرون بأنه ليس من قبيل المشترك، إنما وضع بالأصل للظرفية لكنه ضمن معنى الشرطية. إذن هو الأصل للظرفية وليس للشرطية، لكن ضمن هذا المعنى مع بقاء معنى الشرطية. هنا إشكال أورده بعض النظار، وهو أن السعد التزاني التفت لبعض ما قد يورده المخالف فيقول لقد وقعتم في ما يمكن أن يعتبر ورطة منهجية، وهو أنكم وقعتم في الجمع بين الحقيقة والمجاز. قلنا إن الحقيقة أن الأصل هو أنها شرطية، ثم أضفتم لها المجاز الذي هو الظرفي، فقال لا يوجد جمع بين الحقيقة والمجاز، وإنما هي باقية على أصلها من الشرطية لكن أضيف لها معنى فضمنت الظرفية فضمنت معنى الشرطية. وأحب هنا أن أنقل نصه لأن فيه أن عبارة العلماء ليست كعبارة غيرهم، مهما حاولت أن أبرز ذلك يعني أوضح معنى. قال هنا وليس في ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز، لأن نقول هي لم تستعمل إلا في معنى الظرف لكن ضمنت معنى الشرط باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول مضمون جملتين بمضمون جملة. وضرب لذلك مثالا قال إن المبتدأ الذي يضمن معنى الشرط إذا ضمن معنى الشرط فإنه لا يخرج عن الأصل الذي وضع له، كقولك مثلا كل رجل جاءني فله درهم مثلا، مبتدأ. لكن هل ولكنه ضمن معنى الشرط، هل يمكن لأحدين
من جاءني
أو كل رجل يأتيني أو كذا،
هذا كله
كل رجل يأتيني، فهنا ضمن معنى الشرط لكن ليس في ذلك خروج عن المعنى الأصلي للمبتدأ. هذا يعني أمر يعني حبيت أن أظهره في هذا الباب.
بقي هنا سؤال، هل تختلف أهل الكوفة فقالوا بأنه موضوع للاشتراك، وقال البصريون بأنه موضوع بمعنى واحد، ما الذي يرجح في حال تعارض الاشتراك مع عدمه؟
الاشتراك فيه ضعف.
إذن فإذا تعارض هذا الرأي مع هذا الرأي فإنه يقدم الذي يقول بأنه لأنه على وضعه الأصلي، وأن لأن الاشتراك خلاف الأصل. نعم.
نعم. قضية أخرى تعترضنا في هذا الحفي، وهي هل هذا الحفل الذي هو إداء هل يفيد التكرار بذاته؟ هل يفيد التكرار بذاته؟ وقد مضت معنا هذه المسألة، والذي تقرر فيها أن إداء لا تفيد التكرار بذاتها، وهذا قد نص عليه غير واحد ممن وقفت عليهم أنه نص عليه الجصاص في كتابه الفصول. نعم، في كتاب الفصول نص بهذه العبارة أنها لا تفيد التكرار بذاتها، وحكى هذا القول ونسبه للأكثرين. إذن هذا هو الراجع في هذه المسألة، أنها لا تفيد التكرار بذاتها. نبقى مع إذا، ويعترضنا كذلك من المعاني الأصولية أو من النكت الأصولية مفهوم الشرط. الشرط هنا إذا دخلت على هذه الجملة الفعلية، والحكم الناجم عن ذلك هو هذا الأمر بقول مثل ما يقول المؤذن. فهذا الشرط، مفهوم الشرط كما هو معلوم هو من المفاهيم، أو هو من أقوى المفاهيم، لأن المفاهيم كما هي معلومة عندكم على مراتب، وبعض الناس ردها مطلقا، لكن هذا المفهوم من أقوى المفاهيم يلي مفهوم الاستثناء. وإذا كان هناك نوع من الخطأ فالشيخ هنا يتفضل ويتصوبي. إذن ممن نص على أنه أقوى المفاهيم الزركشي في البحر المحيط، قال هو أقوى أو من أقوى المفاهيم. إذن نرجع إلى هذا الحديث وننزل عليه مفهوم الشرط. إذن تعطينا أو يعطينا الشرط حكمين، إثبات ونفي. الإثبات أن كل من سمع النداء فيلزمه أن يقول، أو عليه، لا نقول يلزمه حتى لا نحسم الخلاف، فعليه أن يقول مثل ما يقول المؤذن، ولذلك في أي وقتين وعلى أي حال. ولذلك ذهب بعضهم إلى أنه يقول مثل ما قال المؤذن ولو كان متلبسا بالصلاة المكتوبة. إذن يفهم يؤخذ ذلك من هذا. والحكم الآخر هو حكم النفي، أن من لم يسمع النداء فليس عليه أن يقول مثل ما يقول المؤذن. وصورة ذلك أن شخصا مثلا كان به صمم مثلا، ويرى المؤذن وهو يحرك شفتيه لكنه لم يسمع، فإذا طبقنا القاعدة نقول بأنه لا يلزمه أن يجيب المنادي. وكذلك شخص رأى المؤذن في المنارات وعلم بأنه حينئذ يؤذن، لكنه لا وفق القاعدة لا ينبغي عليه أن يجيب النداء. لماذا؟ لأنه تخلف فيه شرط السماع. لكن هنا ظهر لي أمر أردت أن أعرضه على شيخنا، هو هل يمكن أن نقول بأن الشرط هنا في هذه الآية أو في هذا الحديث لا مفهوم له؟ لماذا؟ لأنه قد يقال مثلا إن هذا قد خرج مخرج الغالب، لأن أغلب الناس ممن يسمعون النداء، فلم يقص لم يقصد الشارع لما قال هذا الكلام أن يخرج الأصم. وإذا قلنا هذا فيمكن أن نقول أو ندعي أنه لا مفهوم له، وهذا الأمر أردت أن أعرضه على الشيخ أقف عليه في مكان لكن عنا لي.
فهو الأصل أن اللفظ يقال بمفهومه، هذا هو الأصل، إذا كان صفة أو فعلا وما شابه ذلك يقال بمفهومه، خاصة وقد وقعنا في سياق الشرط، هذا هو الأصل. لكي يسقط مفهومه لا بد من دليل خارجي يقتضي ذلك، والدليل الخارجي هنا إما أن يكون نصا شرعيا، وإما أن يكون عقلا، وإما أن يكون ذلك قد ظهر من السياق أن الشرع لا يقصد إليه. فإذا تخلف ذلك لا يوجد ما يرفع هذا الأصل، فإنه يعمل به ويبقى على ظاهره ولا ينتقل عنه. الأصم الأصل أنه لا يستطيع أن يحكي الأذان لأنه لا يعرف ما يقول المؤذن، أنه يراه يفتح فاه ولكن لا يدري ماذا يقول، هل يقول حي على الصلاة ولا هل يقول الله أكبر ولا هل يقول. إذن هذا أصلا لا يمكن أن يكون داخلا في المبحث لعدم وجود أهلية إدراجه تحت هذا الحكم، هذا هو متعلق هذه المسألة. إذن إذا كان هذا هو السؤال فإن هذا يبقى على ظاهره.
هذه المسألة يمكن أن نخرجها إلى قضية أخرى، وهو أن بعضهم بعض الفقهاء مثلا قد ينظر إلى المعنى فلا يبقى متمسكا
الأصول
لا لم لم أتمها.
نعم
أضيف هذه المسألة.
نعم
أنها أن القضية قد ينظر بعضهم إلى المعنى لا يتمسك باللفظ فيقول السماع هنا المراد منه الإدراك، فشخص ما إذا كان به يعني عطل بأداة السمع أو إذا مثلا كان بعد بينه وبين المؤذن فأدرك ما يقول المؤذن من خلال تحريك الشفتين فإنه يمكن أن يدخل هنا، ونقول إن المقصود من هنا إذا أدركتم مثلا هذا يمكن.
مش مسألة أصولية،
مسألة فقهية.
مسألة فقهية. إذا المسألة الفقهية أولا أصولية هي الأولى، تقرأ إذا وسمعتم والألف الذي في النداء وقولوا ومثل إلى آخر الكلام، ثم بعد ذلك يرجع إلى الفقه. إذن انتهيت من إذا؟
نعم.
ما ليس فيها باقي لن فقه فيها شيء. إذن بقي لنا هنا التجريد ديال سمع، شنو هو اللي فيه إفادة الشيء؟
إذا سمعتم، سمع هنا كما ترون هو فعل ماضي، وقد تقرر أن الفعل الماضي أنه يدل على الثبوت والتحقق، هذا يعني ليس فيه نظري. ننتقل إلى الكلمة الأخرى وهي النداء. أول ما يعترضنا الألف واللام في هذه الكلمة، وقد وقع الخلاف بين الأصوليين في الألف واللام، هل هو للعهد الذهني أو الذكري أو للاستغراق. نتأمت في هذا فظهر لي على قلة معرفتي أنها للعهد
هنا.
نعم
هنا.
نعم هنا
هذا فقه.
هذا فقه.
نعم من حيث هي،
من حيث هي المشهور عند الأصولين أنها للعهد،
هذا هو الأصل،
هذا هو الأصل
خلافا لمن يقول الاستغراق.
نعم
في مذهب الاستغراق.
نعم. نعم لكن إذا أردنا أن نرجح هنا سندخل إلى فقه.
نعم مباشرة. إذا 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 تقررت النداء مسألة فقهية، إذا تتحدث عن أن مجردة أصولية.
نعم ندخل إلى النداء.
أكمل أصول.
نعم ننتقل إلى الكلمة الموالية وهي قوله فقولوا، مثل ما يقول فقولوا، فيعترضنا هنا فعل أمر، ويمكن أن نسلط النظر في هذه الصيغة على أمرين أصوليين، هو هل الأمر للوجوب أم للاستحباب. هذه مسألة يعني طال فيها النقاش، لكن الذي استقر عليه الأمر أن الأمر في أصله للوجوب، الأمر في أصله للوجوب ولا يصرف إلى غير الوجوب إلا بقرينة دالة على ذلك. وفي الفقه إن شاء الله يعني نزيد هذه المسألة توضيحا لنعرف هل المقصود هنا، هل الأمر جاء هنا للوجوب أم للاستحباب، أم هناك قرينة تصرفه عن ذلك الوجوب. المسألة الأخرى الأصولية، هل الأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار. وهذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأصوليين، والذي رجحه الجمهور أن الأمر الذي تعلق بالشرط لا يقتضي التكرار إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك. يعني الأصل أنه لا يقتضي التكرار إلا أن يدل دليل على ذلك، وهذا ذكره الجصاص في الفصول من الحنفية والشيرازي في اللمع من الشافعية والغزالي وغيرهم في المستصفى. ومن حججهم قالوا إن العرب وضعت لكل معنى صيغة، فالعربي إذا قال إذا طلعت الشمس ففعل كذا، إذا طلعت الشمس ففعل كذا، هذا مخالف لقوله كلما طلعت الشمس افعل كذا. فإذا وضعت لما يفيد التكرار عبارات وصيغا، وضعت لما يفيد المرة الواحدة صيغة خاصة به. فإذا رجعنا إلى كلام العرب فإننا سنجد أن هذه الصيغة تدل على لا تدل على التكرار أبدا، لكن في السياق إذا أتى ما يدل على خلاف ذلك فإننا نأخذ بهذا ما تقرر، هذا هو الأصل. والغزالي قال في المستصفى أن الأمر سواء تعلق به الشرط أم لم يتعلق به فهو لا يفيد التكرار. الأمر لا يفيد التكرار سواء تعلق به الشرط أو لم يتعلق به، وذلك التعلق لا يفيد شيئا جديدا، إنما يبقى الأصل أن الأمر لا يقتضي التكرار. ومثل لذلك أو أتى بمثالين فقال قولك للعبد مثلا اضرب فلانا، هذا أفادت معنى لم تفيد التكرار. فقال إذا قلت له اضرب فلانا إذا فعل كذا، إذا فعل كذا، قال لك فالمعنى واحد، تعلق الشرط لم يضف شيئا إلى هذا الذي ذكر. لكن المخالفين مما تمسكوا به في أن الأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار أتوا بآية وهي قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، إن كنتم جنبا فاطهروا، فقالوا هذا يقتضي التكرار، كلما وقع أو تلبس بالمرء هذا الحدث الأكبر فإنه يلزمه التطهر، ولو وقع منه ذلك أكثر مرة في اليوم فهذا يدل على التكرار. أجاب الجمهور بأن التكرار الذي استفيد من هذه الآية ليس مأخوذا من الصيغة المجردة، إنه مأخوذ من أمر آخر، وهو أن الشرع جعل هذا الفعل الذي هو وجوب التطهر، الذي هذا الجبل الذي هو الجنابة، علة في وجوب التطهر، والحكم يضر مع التي وجدنا عدما ولا ينفك، لا تنفك العلة عن معلولها. فالذي أفاد التكرار ليس هو الصيغة أبدا، إنما الذي استفيد منه التكرار هو هذا الأمر الذي ذكرناه. كذلك مما يؤتى به لكن في الأمر الذي لم يتعلق به الشرط قوله تعالى، قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهنا صيغة أقم فعل الأمر، قالوا هنا لا يقتضي التكرار بالصيغة، إنما الذي يقتضي التكرار هو تجدد السبب الذي جعله الشارع سببا لذلك الحكم، كلما جاء الدلوك وجبت الصلاة. فالذي أفاد التكرار ليس هو الصيغة، إنما الذي أفاده هو هذا الأمر الشرعي الذي علق الشرع بما ذكر. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي هي هل الأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار. ننتقل الآن إلى كلمة أخرى وهي مثل، هذه الذي غلب عليها هو الجانب الفقهي، لكن هناك أمور متعلقة بالأصول وبالرجوع إلى أصل الوضع اللغوي للكلمة. مثل وضعت في اللغة أو استعملت في اللغة كما وقفت عليه في المعاجم على ثلاثة معاني. المعنى الأول الذات، مثل الشيء أي ذاته، والمعنى الثاني الشبيه، والمعنى الثالث المساوي. إذن هذه ثلاثة هما المعاني التي استعملتها العرب لهذه الكلمة. وكنت استشكلت قضية المثل يعني في إفادة أو في معنى الذات، لكن البارحة في الحزب فتح الله بآية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، المثل هنا بها الذات. إذن هنا القضية الأخرى وهي أصولية كذلك، بما تصدق المثلية، وهذا محل خلاف بين العلماء، ولذلك وقع ترتب على هذا الخلاف خلاف في الفروع. فقال بعضهم إن المثلية تصدق ولو ببعضها ولو بالبعض، وقال بعضهم لا تتحقق المثلية حتى تكون كاملة وتكون المطابقة تامة. ولذلك المالكية ذهب إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلى حدود الحيعلتين، يقفون هنا. لماذا؟ قالوا لأن المثلية تصدق بالبعض وهكذا. إذن مثل ما يقول المؤذن هذا الألف واللام قد مضى الحديث فيها عند قولي عليها عند قولنا النداء. الآن نرجع إذا وجد شيء فيما يتعلق بالصناعة الفقهية.
إذا كان هناك من ناحية الأصول هذا يدخل غير المخاطبين بالوضع، سمعتم؟ يدخل غير المخاطبين مسألة أصولية، قولوا يدخله لا يدخل على المخاطبين، هذا موضوع للمخاطبين. إذا الأصل في هذه الحروف أنها لا تدخل إلا المخاطب، لا تدخل المخاطبين. إذا فإذا ما وجد النقل عن هذا في الفقه إلى خلافه فذلك لا بد أن يكون لدليل خارجي فقط، هذا وعند هذه ما لا هي للعموم، وكان يجب أن تقرر فيها أنها تدل على الاستغراق وأنه الأصل فيها، وأن بعض الفقهاء قد تمسكوا بها هنا تمسكوا بهذا الأصل مثل ما يقول ذلك بعضهم لا يرى الحياة تبدل ولا تصرف من النوم ولا كل ذلك عنده مدرج في الحديث لأن ما هنا للعموم على كل حريض. فالذي يستفاد الآن من هذا الكلام أن الفوائد الأصولية التي هنا تتعلق بإذا هذا رأيتم ما فيه، ثم أن هذا الضمير لا يدخل في وضعه إلى المخاطبين. الألف هو أنه للاستغراق، وهذا هو الأصل فيها أولي العهد على خلاف بينهم وإن كان الرجل يجمع العهد. قولوا أيضا الأصل فيه الوجوب هكذا. مثل هذا في الحقيقة هو إذا درسه الأصوليون فسيدرسونها من باب الإطلاق، لأنه لفظ مطلق، واللفظ المطلق كما هو معروف يصدق بأدنى مراتبه أو بأعلى مراتبه خلاف بينهم في ذلك. ما أيضا هذا ما إذا من المسائل الأصولية لأنها من ألفاظ العموم وقد عمت بالإبهام وليس بالوضع، أن من ألفاظ العموم ما هو عام بالوضع ومنه ما هو عام بالإبهام، لأن الإبهام يجعل كل شيء محتملا، فلذلك يقولون بأنها عمت من جهة الإبهام. يقول فعل ماضي دال على التكرار والدوام، والألف واللام أيضا يتقرر فيها ما تقرر هنا بلا فرق، والمؤجن أيضا فيه بحث أصولي وهو أن اسم الفاعل متى يكون حقيقة ومتى يكون مجازا. فهل المؤذن حقيقة هو الذي أتى بهذا الفعل بتمامه وحققه، أم هذا الذي تلبس به، أم هذا الذي كان منه ذلك فيما سلف؟ هذه مسألة أصولية تبحث في علم الأصول. اسم الفاعل الأصل فيه عند جمهور الأصوليين هو من تلبس. أتقول يشنو الفائدة ديال هذه المسائل هنا التي يقررها الأصوليون؟ هذه الفوائد كتعتبر هي المركز، مركز النظر أولا يضع عليه الناظر في الأمور الشرعية رجله، فإذا أراد أن ينتقل منه فإنه يطلب دليلا على النقل. فرضنا مثلا أن أحدا أخذ بلفظ المؤذن وأراد أن يثبت فيه الأصل، يقول لك المؤذن إذا أتم آذانه وأنا مثلا أصلي النوافل أو كذا هذا لا يسمى مؤذنا، الآن في حقي لا يسمى مؤذنا، وهذا الذي لم يتم الآذان أيضا لا يسمى مؤذنا، هكذا سيتمسك هو بحقيقة اسم الفاعل. فإذا قلت له لا المؤذن قد يسمى مؤذنا إذا كان قد تلبس أو إذا كان قد أتم، هذا مجاز. إذن فهذا تأويل، والتأويل وهو ترك ظاهر اللفظ يحتاج إلى دليل شرعي. وعلى كل حال فهذه مراكز النظر الأصولي، والذي يريد أن يوسع نظره في هذه الجزئيات يمكن أن يرجع إلى مواقع هذه المباحث من أجل أن يزيد تبصرا بها حتى يربط هذه الأشياء بمواقعها. تفضل بسم الله.
هو تنزيل قاعدة هل في هذا السياق أن الأمر هنا يدل على الوجوب أم على الجمهور ذهبوا إلى أن الأمر هنا يعني يفيد الاستحباب منه المالكي، وذهب الحنفية وأهل الظاهر إلى أن الأمر هنا للوجوب. الذي تمسك به المالكية والجمهور أن القرينة أن هناك قرينتان صرفت هذا الأمر عن الوجوب، وهي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في صحيح مسلم أنه مر بشخص فسمع أذانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله أشهد الله أكبر قال على الفطرة، ثم لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول مثل ما يقول المؤذن، فدل لأنه لو كان قوله مثل ما يقول المؤذن شيئا واجبا لقاله النبي صلى الله عليه وسلم. من القرائن كذلك التي صرفت الأمر عن الوجوب أنهم قالوا إن تبعية قول الحاكي من القرائن التي صرفت الأمر عن هذا عن الوجوب تبعية قول الحاكي القول المحكي الذي هو الأذان، فالأذان ليس بواجب وعليه، فإجابة النداء ليست واجبة كذلك لأنه تابع له. هاتان القرينتان هما اللتان وقفت عليهما في هذا الباب، هما اللتان قيل إنهما صرفتا هذا الأمر عن الوجوب. كذلك من الأمور التي تعلق بها النظر الفقهي المشترك بالفقه والأصول هو المالكية ما فعلوا بالتعارض الذي وقع بين أحاديث الباب، يعني هذا الحديث عام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، لكن حديث معاوية فيه أن السامع يقول في الحي علتين لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا مخصص، هذا دليل عام وهذا دليل خاص. وهناك أحاديث أخرى في الباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وقف في إجابة النداء عند قوله أشهد أن محمد رسول الله ولم يزيد غير ذلك. فهذه أحاديث ظاهرها التعارض. الذي قدم تمسك بالعموم قال بهذا الحديث، هم المالكية تمسكوا بالعموم، والمشهور عندهم أنهم لا يقولون في الحي على التين حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إنهم وقفوا عند الشهادتين فقط، لذلك قال لمنتهى الشهادتين. وحجتهم في ذلك إضافة إلى تقديمهم العموم ما روي عن بعض الصحابة، منهم عائشة رضي الله عنها إذ ثبت عنها أنها كانت تقف عند الشهادتين، وكذلك ما روي في مسند الشافعي عن معاوية يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد معه حتى وصل إلى الشهادتين، ثم قال معاوية ثم سكت. فهذا ما تمسك به المالكية، لكن الجمهور ذهبوا إلى أن هذا الحديث الذي هو حديث معاوية مخصص لهذا العموم فأخذوا به. مذهب ثالث ذكره الحافظ في الفتح، هو أنه قال إذا ذهب بعض المتأخرين إلى أنه إذا تعارض العموم والخصوص فإن أمكن إعمالهما معا أعملا، فجمع بين العموم والخصوص. وصورة ذلك في هذا الحديث أنه يقول يردد معه في الحياة على تين، يقول حياة الصلاة حياة الفلاح، ويقول كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، يجمع بينهما. لكني بحثت في بعض كتب الأصول فلم أقف على هذا القول، شيخنا قد يزيدنا فائدة في هذا الباب. أظن أن هذا يعني منتهى النظر.
إذن هذه هي الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث، وهي كما ترون مواقع للنظر الأصولي في هذا الحديث. وهذه مسائل حقيقة الآن ذكر أحكامها، وأما أسسها والنظر فيها وأدلتها والتناقش الذي فيها والبحث، فهذا مودع في كتب الأصول لمن أراد أن يزيد، لمن أراد أن يرسخ هذا الأمر وأراد أن يزيد له ترسيخا وتعميقا، فإن كتب الأصول تكفل له بذلك. هذه مسألة النداء هنا، النداء هنا لا شك أنه حقيقة هو مجاز ومحل البحث، لأن النداء في اللغة معناه كل ما وقع به المنادات، المنادات هو النداء سواء كان آذانا أو غير آذان، ولكنه هنا هي خصصة بأدلة الشرع وبالسياق إلى آخر ما هناك. إذن هذه هي مسألة تتعلق بهذه المباحث، وهي جيدة وفيها فوائد، وما نريد فقط أن نرسخه في الأذهان. ودائما نقدم الخط الأصولي، الخط الأصولي هو الأول باعتباره الأساس في النظر الفقهي، ثم بعد ذلك إذا خطونا أي خطوة في الحمل، في التأويل، في الفقه، في الاستنباط، فنحن نخطو حينئذ الخطوة بالدليل. واضح؟ مثلا إذا قررنا في إذا وسمعتم وقولوا ما شبه الأصل، نضع أيدينا على الأصل باعتبار أنه حجة شرعية. فإذا ما حصلنا على الحجة الشرعية في باب التأويل والحمل والفقه، هذا هو المقصود الأول، الخط الأول هو هذا. أردنا أن ننتقل إلى الفقه، ننتظر من الشرع أن يعطينا الدليل الذي فيه حجة على هذا التصرف الذي يصدر منا، لأننا مكلفون أولا بتثبيت الأصل وتقريره، حتى إذا حصلنا عليه حصلنا على الدليل الشرعي في موضوع النظر. فإذا أردنا أن ننتقل إلى الفقه ننتظر أيضا الدليل، فإن جاء الدليل وصح عندنا أنه دليل وتقرر عندنا أنه حجة شرعية انتقلنا، وإذا جاء الدليل وكان ضعيفا ورأينا بأنه لا يتأتى به الانتقال تمسكنا بالأصل وعضدنا عليه بالنواجذ وحكمناه في دين الله لأنه مأخوذ بالشريعة مثبت بها. رب قائل يقول ومن وما عرفنا نحن هذا الذي تذكرون، من أين جئتم بهذا التقرير الوضعي في كل مسألة نذكرها تذكرون لنا أن المحكم هنا هو وضع. الذي أخذ منه هذا هو قوله تعالى أنزلناه قرآنا عربيا حكما عربيا، هذا أصل في الدين، ولذلك الشريعة كلها مرتبطة بهذا الأصل. وهذا الذي الآن نفعله هو بيان بيان لهذه المعاني الشرعية التي دلت عليها الآية، هذا فقط تنزيل لهذه النصوص وهذه الآيات الشرعية في هذه المواقع فقط. يتمسكون بهذا الذي نزل به القرآن ويأخذونه باعتبار أن القرآن قد بني عليه في أساليبه ومعانيه وكذا، حتى إذا أخذوا به وتمسكوا به وعرفوا أنهم قد استجابوا لهذا الذي ورد من عند الله تعالى من احتكام القرآن العديد، فإذا أرادوا الآن أن يعلموا هل الشرع تصرف في هذا اللفظ بالنقل أو بالتخصيص بالتقييد، مهم بنقل بمعنى من المعاني التأويل. فإذا أرادوا أن ينتقلوا بعد ذلك كما أخذوا بالأصل الأول بنص القرآن وبآية الله تعالى والأوامر والأوامر ذلك، أرادوا أن ينتقلوا إلى شيء آخر ينتظرون الدليل مرة أخرى. إذن ففي الأول حكموا ما أنزل الله تعالى من كتابه في النصوص، حدود ما أنزل الله على رسوله في الكلمة. فإذا أرادوا أن ينتقلوا مثلا أرادوا أن ينتقلوا هنا من قولوا إلى الندب، هذا الأمر هذا إذا لم يرد شيء يتمسكون بالأصل، فإن ورد انتقلوا، لكن متى أنتقل وبماذا أنتقل وما هي الدليل التي أنتقل بها، هذه تتعلق بأصول الفقه. تبحث هل تنتقل بهذا الدليل وبهذا الدليل وبهذا الدليل، هذه مسألة تقرر في مواقعها وأماكنها وهي التي يقع بها الفصل. إذن الخط الأول خط أصولي قرره والأول ونثبتوه ونسخوه، وإلا كان ممكن نقصوا فيه حتى نشوفوا الرجحان في من عدم الرجحان. فإن تعددت فيه المذاهب وكان بعض الناس يرى أن يمضي على هذا المذهب وهذا المذهب فهنا يكون الأصل قد اختلف أو يكون أصله، وهكذا تمضي الأمور على هذا السبب. فإذا ما انتهينا من ذلك انتقلنا إلى الخط الفقهي، والخط الفقهي كما هو معروف ينظر فيه في كتب الفقه في استدلالاتهم وحججهم وما ساقه في ذلك. وهذا الخط الفقهي أيضا له قواعده، نحتاج الخط الفقهي الآن له قواعده. فإذا قرأ الفقيه بالمعنى عرفنا أنه ألغى اللفظ، قرأ قراءة معنوية مثلا سمع قال لا إذا أدركت مسجد مكين سمع فأزال سمع وضع مكانه أدرك، هذا كيتسمى فقه النظر في اللفظ بالمعنى. آخر تمسك بالاسم قال لك لا سامع اسم تمسك بالاسم، فهذا أيضا ينظر فيه، ولكل في هذه المواضع أدلته الشرعية التي يتمسك بها. والأمة الإسلامية في الحقيقة لم تختلف، ما مختلفش المسلمة في الحقيقة في الفقه ولا في الشريعة، اختلفت فقط في التبوت والإثبات، أما في الأصول الشرعية ما فيهاش اختلاف. الفقه مثلا ما فيه خلاف من ناحيته هو ما فيه خلاف، إنما الخلاف في تبوت هذا أو عدم تبوته، وهل هذا يثبت هذا أو لا يثبته. أما هما في أصول الشريعة وفي ما يجب أن يعمل به وفي ما يسمى بالمنطلقات وفي ما يسمى بالمرتكزات فهذا لا خلاف فيه بين الناس، إنما الناس يعتقدون بأن الخلاف بين الناس خلاف حقيقي، الخلاف اللي كاين هنا وخلاف إثبات وثبوت، ثبوت وإثبات. واش فعلا ثبت هذا دليلا أم لم يثبت؟ لو فرضنا أننا اتفقنا أنه ثبت دليلا لا يمكن الاختلاف، أنت تراه دليلا أنا أشك في أنه دليل، ماشي أنا قلت لك بأنه لو كان دليلا لا يلزمني، فقط أريد أن أعرف هل هو ثابت لإثبات. إذا كان هذا دليلا هل يثبت هذا الحكم أو لا يثبته؟ إذا كنا نرى بأنه يثبته لا يمكن أن نختلف، لكن إذا كنت ترى أنه يثبته وأنا أرى أنه لا يثبته فهذا من باب الاجتهاد. ولو فرضنا يوما أن هذا تحقق له هذا الذي ذكره هذا الذي يخالفه لرجع إليه، لأن الأمر فقط يتعلق بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فقط ولا تقف ما ليس لك به علم. النهي هنا على أن هذا الدليل سقه فقه الماء وعالم الماء وكذا ووجدناه أنه فيه شك وكذا، فلش كان الآخر سيقول لك لا قال تعالى وتقف ما ليس لك به علم، انت عندك العلم تبعه، أنا ما عندي شيء علم، أنا أعذره وأعتبر أنك ماض على شرع الله وقد أتيت بما وجب عليك في دين الله، أنت حكمت ما تره من دين الله، أنت حكمت ما ترى أنه حجة جاءت من عند الله وأنت مقتنع بهذا يلزمك أن تفعل به. ولو سألتني هل يمكن لك أن تتخلى على هذا الدين قلت لك أحرم عليك، أما أنا فإذا شككت أو لم يصلني هذا أو وصلني لكن لا أرى امتداده بهذا المعنى الذي تذكره أو أنه لا يعطي هذه الفوائد فلا بد أن أتوقف لأنني ملزم بذلك. فإن اختلفنا إذن اختلفنا فيما يجب علينا في حالة عروض الدليل وفي حالة الحمل عليه، نختلف. كل يخاطب بحسب ما ظهر له أنه دين الله. إذن فليس هنا اختلاف حقيقي، بل هنا اتفاق حقيقي، اتفاق حقيقي دال على الصدق ودال على أن الناس وقافون عند حدود الله. أن أنت لا تريد أن تدخل في دين الله ما ليس فيه، أنت إذا أتيت بعمل صالح تتقرب به إلى الله. وهذا يرى أنه لا يمكن له أن يترك هذا لأنه من دين الله، فهذا إذن أمره محمود. إذن فليس هناك خلاف قلبي ولا نفسي ولا أخلاقي، وإنما الخلاف في التبوت والإثبات. والثبوت والإثبات مسألة نظرية، مسألة معرفية لا يمكن أن يتساوى فيها الناس. الله سبحانه وتعالى أرضى ذلك بخلقه، وكم يعبد الله تعالى بما وصل إليه وبما أزمه. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. وإذا رجعنا لمذهب المالكي نقرر أن فيه مذهبين معروفين. مذهب من يرى أن يحكى الأذان كله، مذهبون أنه يحكى الأذان كله، هذا مذهب فقهي معروف، وهو من الأمثلة التي تورد من أجل تنزيل فروع الأصول عند ذكرهم لما كما فعل ذلك صاحب مفتاح الوصول، أن هذا المثال هذا الأذان يؤتى به عندما يقررون تنزيل الفروع الأصول وبالضبط في لفظة ما مثل ما يقول. قالوا هذا ما هنا العموم والاستغراق، فلشكانني لا يمكن أن أقول إلا ما يقول، وما يقوله وما ينطق به لا ما لا ينطق به. وهذا مذهب من أخذ بالعموم في اللفظ اختاره مذهبا، ولا يمكن أن تأتيهما من النبي صلى الله عليه وسلم. جتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، جتهما وهو مخاطب بالاتباع، فرأى أنه مخاطب بهذا اللفظ فتمسك به. وعندما يقال له ذلك الآخر لم يصل إليه، لم يره حجة، يرى بأنه مرجوح، يجب عليه أن يتمسك بهذا الذي يراه رجح. آخر يرى أنه لا، مثل ما يقول ما هنا محمولة على الخصوص وليس على العموم، والأصل في الألفاظ التخصيص في الشريعة وليس التعميم. إذن فهو لفظ مخصوص، مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنهما يستبدلان بالحوقلتين، والدليل على ذلك أن النص ورد بهذا التخصيص، وبالاتفاق أن النص مخصص، إذا ثبت أنه دليل فإنه مخصص، هكذا يمضي الأمر. لكن هذا كله عند من لا يرى أن الألفاظ موضوعة للخصوص. أما عند من يرى أن الألفاظ موضوعة للخصوص فليس هذا الحديث مخصصا بل مؤكدا. فدب أن ألفاظ العموم فيها مذهبان كبيران. مذهب من يرى أن الأصل في الألفاظ هو التخصيص، وأن رأي إذا كثرة الاستعمال وأنه الغالب في الشريعة وأنه من عمله مخصص إلى غيره، فقال الأصل في الألفاظ هو التخصيص. وهذا مذهب قوي وله حججه وله أصحابه، وفيه أئمة معتبرون في هذا الفن. إذن هو يقول هذا الحديث مؤكد. أنا برأسي ما غاديش نأخذ بهذا العموم حتى نقلب على المعنى المقصود، أن مذهبي هو التخصيص. وإذا تقرر هذا أصلا نعرفه، أصل في الفقه، أصل أصولي في الحديث، فهو يعطي المنهج. المنهج مختلف. مثلا هذا قرر العموم فيما شنو غيدير؟ غيأخذ به صح، شنو غيدير؟ ويبحث عن المخصص. والآخر سيختلف منهجه، سيأخذ بالتخصيص ويطلب النقل، بينهما خلاف. أنا تقرير المسألة الأصولية تغير منهج الفقه. إذا قررت مثلا أصلا في لفظين وقرر آخر أصلا آخر في لفظين، فلا بد أن يختلف المنهج البحث، أي المنهج التكليف، أن يترتب عليه التكليف. إذا قلت أنه العموم لازمك شرعا أن تأخذ بالعموم وتبحث عن المخصص، فإن لم يظهر بقيت على هذا الحال. فإذا أخذت بالتخصيص فلا بد من الالتزام بالتخصيص والبحث عن المعنى المقصود إلى أن تحققه. فإن وجد ما ينقل عن هذا انتقلت، وإلا بقيت على التخصيص. فبينهما فرق، هذا يبقى على التخصيص ويبحث أدلة العموم، والآخر يبقى على العموم ويبحث أدلة التخصيص. فالمنهج مختلف، مركب من الأخذ والبحث، أخذ وبحث، بينهما اختلاف في المنهج والنظر. وهذا يجب أن نعلم، أنك إذا قررت الأصل في المسألة المنهج ذلك يختلف، إذا قرر الآخر مخالف فمنهجه أيضا يختلف. وإذا اتحد التأصيل حصل من ذلك وحدة المنهج. إذن هذا الحديث الأول، وهذا هو حاله، وهذا هو الأمر فيه. ونجب حكايته لسامعه بأن يقول مثل ما
يقول المؤذن إلا أن يكون مكروها فلا يقطع، فإن سمع البعض اقتصر في الحكاية على ما سمع لمنتهى الشهادتين، فلا يحكي الحيعالتين وحين يبدلهما بحوقالتين، ولا يحكي الصلاة خير من النوم، ولا يبدلها بقول صدقت وبررت.
مش بريت ولا بررت، بر يبرو، بر يبرو، بررت نعم، بر يبرو هذا.
وظاهر المشهور أنه لا يحكي التكبير والتهليل الأخير مع أنه ذكر، ومقابل المشهور يحكيه ويندب متابعته في الحكاية. مثنى فلا يحكي الترجيع إلا إذا لم يسمع التشهد الأول. ويستفاد منه أن المؤذن إذا كان مذهبه تربيع التكبير أن الحاكي لا يربعه ويحكي السامع.
نعم، لأن الترجيع في الأصل هو فقط من أجل رفع الصوت بعدما كان يقول الشهادتين فإنه يرجع، لكن الأصالة في الأذان هو ما في حديث عبد الله بن زيد، هو الأصل فيه، ويؤخذ بهذا الأصل فيقتصر على ما ورد فيه ويحكى لأنه هو الأصل في الأذان. وهذا الترجع كما هو معروف ورد في حديث أبي محذور على كل حال، لكنهم يرون بأنه ليس من أصالة الأذان، ولذلك قالوا لا يحكى لأنه زائد فقط لهذه الفائدة وهو تكرار هذا الأمر من أجل إسماع.
ولو كان متنفلا أي مصليا النافلة فإن حكى ما زاد على الشهادتين صحت، إن أبدل الحيعالتين بحوقالتين وإلا بطلت، كأن حكى لفظ الصلاة خير من النوم، وكذا إن أبدلها بما مر لأنه كلام بعيد من الصلاة.
من المعلوم أن المتنفل أصل فيه أن لا يتكلم بشيء ليس من صميم فعله، ليس من ذات فعله، هذا هو الأصل. لكن القول على ضربين، القول النافع الرافع والقول المجانس. معلوم أن الطاعة لا تنافي الطاعة، ولذلك قالوا بأن الشخص لو قال قولا مما يعد طاعة في صلاته لا يبطلها، لأنه ليس ضد الطاعة، ليس ضد الطاعة بل هو منها. فلا نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بقراءة سورة مثلا في النفل أو قراءة الفاتحة في النفل أمر إلهي، وحكايتك للأذان أمر إلهي، فجمع بين هذا وذاك أنهما مندرجان تحت لفظة الطاعة، والطاعة لا تنافي الطاعة فليست ضدا للطاعة، هكذا قرروا. ولذلك يقولون لو قدر أن إنسانا سمع شخصا عطس بجانبه فشمته، قالوا هذا لا تبطل به الصلاة. وكذلك إذا كان متنفلا لأنه الآن في أمر سني وليس في فرض، ثم سمع الآذان فحكى الآذان الذي حق له أن يحكيه، الآذان الذي ورد الأمر الشرعي بحكايته، فإن أتى به فهذه طاعة مع طاعة، والطاعة لا تنافي الطاعة بل تندرج معها في الفعل ولا ترفعها. ولذلك لو فرضنا أن مصليا رأى إنسانا أعمى سيسقط في مكان، سيذهب إليه ويذهب إليه ويجذبه، وهذا فعل داخل الصلاة لكنه طاعة، وما دام أمر الإله قد توجه إليه بذلك الفعل وكان لا ينافي الطاعة عد من الطاعة، فلم يقع التنافي ولم تقع الغيرية. وذلك إذا سمع النبي يدعوه مثلا كما فرض الفقهاء، يدعوك يا فلان فقلت لبيك يا رسول الله مثلا وما قالوا، هذه لا تبطل بها الصلاة، لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والذي قضى بهذا الأمر هنا هو أن هذا الفعل طاعة، وما فيه هذا المصلي طاعة فلم يقع التنافي. ولو فرضنا مثلا أن إنسانا أردت أن تصلح حاله في الصلاة في أمر شرعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس حين جذبه من أذنه ورده إلى اليمين، هذا فعل، هذا أيضا لا ينافي الطاعة، لكن لو جذبه مازحا أو غير ذلك بطلت صلاته، لأن هذا ليس طاعة، وما ليس بطاعة ينافي الطاعة. فالأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي، والوجودي هنا المقصود به ضده الشرعي، ضده الذاتي، ضده الطبيعي، ضده العادي، ضده العقلي. فالضدية هنا معنى جنس،
ويندرج تحتها كل ما هو ضد. فلذلك إذا حكى هذا المتنفل الآذان كما تقدم لا يرون أن ذلك يبطل نفله، أن تلك طاعة في طاعة ولا تنافي بين الطاعة والطاعة. ولو فرضنا مثلا أن شخصا مد يده إلى أمر في الصلاة وكان مطلوبا منه شرعا، مطلوب منه شرعا لا تبطل صلاته، ولو أنه فعل ذلك في سرقة هاتف مثلا، سواء تحليه البورتابل وجره تلبس بالسرقة في الطاعة في الصلاة فارتفعت الصلاة، لا ينظر إلى خفة الفعل وإنما نظر إلى المعصية. مش قالوش لا لا غير خرج بزو شوية مش حاجة كثيرة، لا ما كيشوفوش كثرة فعلنا لأنها ليست من العادة حتى يحكم في هذا الأمر. هذه معصية، والمعصية يرفع العبادة، ترفع العبادة، وإذا ارتفعت العبادة حينئذ بطلت. هذا أصل في الشرع يعم كل هذه الأنواع من الجزئيات والمسائل، وتخرج عليها الفروع الفقهية التي قد ترد هي بهذا الحال الذي تقدم. خلاصة الكلام أن هذا المتنفل لو حكى الآذان معليش يضر، بل حتى في الصلاة الفرضي ذهب بعضهم إلى أنه لو حكى لو شمت العاطس والعاطس رد عليه ورد عليه الآخر أيضا بالدعاء فإن ذلك قالوا لا يبطل الصلاة، وهذه فتوى البرزوري لكنها ضعيفة. لماذا؟ لأن الذي خطب بالشرع على مراتب، تعرف ذا بالحاجة إذا كانت فرض غادي يديرها داخل الفرض، ستفعلها داخل الفرض، إذا كانت سنة لا تفعلها داخل الفرض لأنك رفعت الفرض بالسنة، إذا كان سنة داخل سنة فالأصل هو التساوي وهذا لا يرفع هذا التساوي هنا في المرتبة، وهذا كله معروف والأمر فيه بين. وعلى هذا تخرج جميع الفروع التي تجدون بأن الفقهاء افتوا فيها داخل الأمور العبادية دون أن يرجع ذلك على تلك العبادة بالنقض أو الإبطال. وهذا فقط كلام الموجز المختصر ولكنه به البيان. لا ما فيش اندراج هنا، ما فيش اندراج، لأن الاندراج أن تكون عبادة واحدة متحدة في الذات، ستكون متحدة في الذات ثم تقصد إليهما بفعل واحد. الغسل مثلا شيء واحد يمكن أن تقصد به أمرين مختلفين، الصوم شيء واحد يمكن أن تقصد به أمرين مختلفين، دخول لصلاة الفرض يمكن أن تقصد بها صلاة الفرض وتقصد بها تحية المسجد، وهكذا لا بد في الاندراج من الوحدة في الذات والاختلاف والجمع في القصد فقط. أما هذا فليس بينهما وحدة في الذات لأن النافلة ما فيهاش الأذان داخل النوافل، الأذان شيء والتنفل شيء آخر، فبينهما غيرية واضحة، ولذلك هذا الاندراج لا معنى له بل يتسامح في هذا لعدم وجود رفع الماهية كما تقدم ذكره. إذن هذا الذي الآن يسمع الأذان يقول مثل هذا، ووجه ذكر هذا في النفل هو ما سمعته. نعم.
قوله إلا بطلت أي إن فعل ذلك عمدا أو جهلا لا سهوا. قوله كأن حكى لفظ الصلاة خير من النوم تشبيه في البطلان، يعني إن حكى ذلك عمدا أو جهلا لا سهوا. قوله وكذا إن أبدل بما مرى أي وهو صدقت وبررت أي فتبطل الصلاة إن صدر ذلك منه عمدا أو جهلا لا سهوا.
هذه كله واضح.
لا إن كان مفتردا فيكره له حكايته ويحكيه بعد الفراغ منه.
نعم. أما في حالة الفرض فإنهم الآن غادي يدرسوا هذه المسألة دراسة ذاتية، لكن تعرفوا دابا أن الحقائق تتحكم في عقول الفقهاء منذ أن ظهر هذا المسلك في فنون أخرى. حقيقة ماهية الصلاة لا ترفع إلا بما ينقضها. هذا المصلي الأصل فيه أنه يبقى على عبادته، لا يجوز له أن لا ينبغي له أن يحكي الأذان، لا ينبغي له ذلك، لكن هل هذا يبطل الصلاة وأنه مكروه؟ هل هذا يبطل الصلاة أنه مكروه؟ الأصل في هذا أن يقال، لأن فيه إدخال سنة في فرض، والأصل في الفرض أن لا يتفيها بالسنة لعدم وجود وحدة المرتبة، فرض بوحده والسنة بوحدها، وحدة المرتبة هي التي تحقق الجواز والمساواة والوحدة، وهي غير موجودة. إذن فالأصل فيه أن لا يحكي الأذن، هذا هو الأصل. لكن لو قدر أنه حكاه فإنهم سيجمعون بين المناطين. المناط الأول هو الأمر الشرعي بالأذن، المناط الثاني أنزل الفرض عن مرتبته إلى مرتبة السنة ففعلها داخل الفرض. في الحقيقة أنها لم ترفع العبادة، لأن هذه عبادة وهذه عبادة، فلم يقع رفع هذه بترك. إذا ما دامت لم ترتفع فهي موجودة، وإذا كانت موجودة فالصلاة صحيحة. حقيقة العبادة، حقيقة الصلاة موجودة، إذن فالعبادة صحيحة، هذا هو الأصل. لكن إذا نظرنا إلى عدم شرعية هذا الفعل باعتبار أنه غير مساو للفرض فقد حكموا فيه بالكراهة، لكن هذا من حيث المبدأ. أما إذا أردت أن تنظر إلى من لم يأخذ بالجمع وأخذ بالترجيح فهذا قد يؤدي به إلى بطلان الصلاة. يمكن دائما في المناط إذا استحضر أن نعلم بأنه يقرأ من بثلاث طرق: من يغلب الأصل، من يغلب الطاري، من يجمع بين المناطين في الحكم. يعني إذا غلب الطاري يقول لك لا سيدي الأذان هذا جابه للصلاة، الصلاة لم يشرع في هذا، فلماذا هذا يفعل هذا الفعل؟ فيحكم بالبطلان أنه غلب جانب الأصل على الطاري، يقول لك هذا الطاري هذا الذي وقع ما كان ينبغي له أن يدخل في العبادة، وهو ينافي حقيقتها الشرعية. المنافاة تشوف هو المنافاة الذاتية، أن المنافاة هنا يمكن أن ننظر فيها إلى منافاة الذات، ويمكن أن ننظر فيها إلى منافاة الجنس أو النوع أو الصفة. إذا نظرنا إلى المنافاة الذاتية، المنافاة الذاتية حاصلة لا شك فيها، المنافاة الذاتية واقعة موجودة، لأن هذا القول حكاية الأذان ليس مشروعا في الصلاة، ليس ركوعا ولا سجودا ولا فاتحة ولا صورة ولا ما يقال في الركوع ولا ما يقال في السجود، إذن فهو منافي لذات الصلاة، اسم المنافاة الذاتية. إذا اعتبرت هذه فالصلاة باطلة. لكن إذا نظرنا إلى وحدة النوع، قلنا لا منافة إذن هو العبادة أو الجنس المسائق، فإنه حينئذ نقول لا توجد منافة، لأن هذه الحكاية هي استجابة لأمر الله على كل حال. وقال إنما ينزل ما أمر به. وإذاكن إذا نظرنا إلى أنها أمر لله، ونظرنا إلى أن الصلاة أمر لله، وأمر الله مع أمر الله ليس بينهما منافاة، يقول بأن وحدة النوع هنا تقتضي الوحدة الذاتية. لكن وحدة الذاتية هنا اعتبارية، هذه وحدة الذاتية حقيقية، منافاة الذاتية حقيقية. وهكذا ينظرون في تنزيل شرع الله تعالى على هذه الأمور، على هذا الأساس. ومن أراد أن يجمع بينهما كما هو ترون في هذا الفرع، جمع بين مراعاة هذا وهذا فحكم بالكراهة. نعم. هل يوجد تقرير للمسألة؟ نعم. نعم. مثل شيء. إذا فيه براءة وفيها براءة وفيه بررته وفيه بررته.
قوله لا إن كان مفترضا أراد المفضل ما قابل النفل فيشمل الفضل الأصلية والمندوب، وما ذكره من أن المفترض لا يحكي الأذان هو المشهور، خلافا لمن قال إن سامعه يحكيه ولو كان مفترضا. فقول المصنف لا مفترضا عطف على قوله متنفلا داخلا في حيز المبالغة، لما علمت أن الخلاف جاري في القسمين، ولا يقال إنه يلزم على جعل مفترضا عطفا على متنفلا ذكا في اللفظ، لأن نقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
نعم، هذه مسألة لغوية.
وندب أذان فذ إن سافر سفرا لغويا فيشمل من بفلات من الأرض، ومثله جماعة سافرت لم تطلب غيرها.
تقدم أن من يؤذن هو من كان في الحضر إذا طلب غيره، وسيأتي مفهومه وهو أنه إن لم يطلب غيره أو لم يكن في جماعة، إذا كان الحال على هذا فإنه لا يؤذن. لكن ما حكم من سافر؟ يعني خرج، ليس معنى السفر الشرعي المعروف، إنما هو خرج إلى مكان ما في غنمين أو باديتين أو في جلب حطبين أو في ما شبه ذلك من الأمور التي يخرج منها من البيت خارج المكان الذي هو فيه. الأصل فيه هو أن له أن يؤذن، بل ورد ذلك مطلوبا كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه إني أراك تحب بادية والغنم، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذن فإنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن إلا شهد لك بكم القيامة. هذا الحديث، إذن هذا هو الحديث، إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك إلى آخره. كتب الفقه يردون الضمير هنا إلى أبي سعيد الخدري ويسندون هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأنه هو الذي قال هذا القول لأبي سعيد الخدري. وهذا عليه جماعة من فقهاء المالكية والشافعية، ولكن ابن الصلاح والنووي وجماعة من أهل الحديث قالوا هذا خطأ، فإن الضمير في قوله إنك هو لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع، فهو المخاطب بالضمير، وصاحب هذا القول هو أبو سعيد الخدري، والذي أدى بهؤلاء العلماء إلى أن قالوا نسبوا هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم هو قول أبي سعيد الخدري سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فردوا الضمير إلى جملة الكلام، ردوا الضمير كله إلى جملة الكلام، أي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي إنك تحب البادية والغنم فإذا كنت في باديتك، وهذا غير صحيح. فإن سمعته هنا يرجع إلى قوله فإنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن إلا شهد بذلك، هكذا. وهذا هو التحقيق، وهذا الأمر هذا الذي قيل بأنه فيه وهم كما يقول وهم كما يقول الصلاة، ذكره الغزالي والجويني والرافعي ومن المالكية المهزيري وجماعة من الفقهاء، فكلهم يقولون بأن على حسب ظاهر كلامهم أن الذي قال إنك تحب البادية والغنم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد الخدري، وأن المخاطب هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع. وهذا تحقيق في المسألة يجب أن ينبه عليها هنا، كما نقل ذلك غير واحد مما تكلم في هذا الموضوع. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت في باديتك، هذا تقييد بالظرف أو تقييد بالحال، لأن الفاء التي في البادية ظرفية حقيقية، أو في غنمك هذه ظرفية مجازية، أي إذا كنت راعيا لغنمك أو كنت في باديتك ستذهب إليها وترعى فيها غنمك، فهذا ظرف الفعل الذي هو إذا أدنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوتك، وفي الأذن مع طلب رفع الصوت في هذا الظرف. ومفهومه أن ما سوى هذا المكان لا يؤذن فيه الفد، ما سوى هذا المكان إذا أخذنا بمفهوم المخالفة، ما سوى هذا المكان وهو الحضر لا يؤذن فيه الفد نهائيا. وهذا هو الحال الذي يمكن أن يؤخذ من العمل العادي المستمر في الزمن النبوي، فإن الناس لا يؤذنون أفرادا، وما حكي أن الناس كانوا يؤذنون إلا أن الآذان يكون في غير المسجد، فالمعروف أن الآذان يكون في المسجد وحده، وأن الصحابة يأتون للمسجد فيصلون، وحتى الذين لا يأتون للصلاة هم الذين بعدوا عن المسجد كأهل العوالي، فإنهم ما كان قد ذكر أنهم كانوا يؤذنون. نعم، يمكن أن نفرض أن الآذان موجود في مسجد قباء، أن مسجد قباء كان الناس يصلون فيه منفصلين عن المسجد النبوي كما هو معروف، يقام الصلاة في المسجد النبوي، وكذلك أيضا تقام في مسجد قباء، وهذا معروف متقرر بأدلة كثيرة. الذي ينتهي إليه النظر هنا أن محل الآذان في الزمان النبوي المساجد لا ما سوى ذلك، ولكن الذين يؤذنون في المسجد قباء لم تذكر أسماؤه، لا تعرف أسماؤه. من يؤذن في المسجد النبوي معروفين 4 أو 5، هذا معروفين على حسب الروايات، لكن من يؤذن في مسجد قباء وعلى كل فهذا الأمر ثابت. أما الفد فلا يؤذن في ذا كان في الحضار وهكذا. ولكن بعضهم يقول هب أن هذا لم يقع في الزمان النبوي، ألا ترى بأن اللفظ يعطيه، فهل الترك يدل على المنع؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذنين أن يؤذن، ونحن مثلا جماعة في بيت ونحن سنصلي الظهر والعصر مثلا، ألا يجوز لنا أن نؤذن؟ في مذهب مالك لا، لا يؤذن، لأن هذه الجماعة لا تطلب غيرها. هذا هو المصغور، لكن هذا هو المصغور، ليس هذا هو الذي في المذهب. هذا هو المصغور الذي نصروه أن هذا الأذان هنا غير مشروع. لكن بعض المالكية يقول ما المانع أن نجعله في مرتبة الندب؟ فرب سامع يمر بجانب البيت فيسمع الأذان فيدخل، فيدخل إلى أن سيدخل. إذن من الأحسن أن يسكتوا. الفقير كان يؤذن في بيته، في بيتي أذن، فجاء رجل فدق عليه قال ماذا تريد؟ ادخل نصلي. قال هذا ماشي مسجد. قال علاش كتؤذن؟ وعلاش كتصدعتي الدنيا هنا إلى ماشي مسجد؟ إذن الناس يعلمون أن الأذان لا يكون إلا في المسجد. إذن هذا هو الحال الذي عليه الأمر في هذه المسألة. لكن بعضهم يقول ما دام هذا الأمر مشروعا بعموم اللفظ، وما دام هذا الأمر لا يوجد له مانع صريح يمنع منه، وإنما هي المفاهيم والترك، هل يكفي هذا أن يكون مانعا من العمل؟ يمكن أن يقول أحد أخذنا المفهوم من حديث أبي سعيد فقررناه، ثم التفتنا إلى العمل فوجدناه أيضا يقرر هذا، وأنه لا يؤذن الفد ولا الجماعة التي لا تطلب غيرها. هل هذا وهذا يقارن بما ورد من الحث على الأذان ومن الترغيب فيه؟ هذه مسألة اجتهادية، لا يعد هذا من البدع، لأن توسيع دائرة البدعة فيه إهمال لبعض الأدلة وإعمال لبعضها، وهذا ليس من داب من تقدم. البدعة لا تقال في قول مسند إلى دليل، أن بعض الناس يسعوا بزاف البدعة، كلما جاء شيء على خلاف الراجح يسميه البدعة. ليس كل قول مرجوح من البدعة، ليس كل قول مرجوح يعد بدعة. البدعة لا بد أن تكون منفصلة عن الشرع، فيها صفات البدعة، تكون فيها الهيئة الزائدة والقدر الزائد والزمن الزائد والمكان الزائد، يعني أن أو زمن زائد أو القدر الزائد، هذا يمكن أن نعتبره بأنه من مما يمكن أن نسلط النظر عليه من أجل اعتباره بدعة. أما إذا أسند الشخص الحكم إلى دليل شرعي وكان أصلا في موضعه واعتمد عليه لعدم وجود ما يخالفه، فهذا لا يمكن أن نقول بأنه مبتدع. دابا الناس الآن البدع عندهم غير طيرة، أنا دابا تنجيمة ندير في العمامة تقول واحد مبتدع، واحد مبتدع، واحد مبتدع كاع ما دار العمامة، تصحب البدع، واحد مبتدع هنا. ولكن قد نحصر هذه العمامة لأننا لا نستحقها، أو لأننا نشتكي إلى الله من أحوالنا. شكون اللي قال لك بأن هذه العمامة ليست دليلا على نوع من إنكار الذات والشعور بأننا لا نستحق أن نضع على أرجلنا على أيدينا شيء؟ شكون قال لك بأن هذا ليس من باب من له أبواب أخرى وله موجبات أخرى؟ وعلى كل حال دعونا من هذا. إذا نظرنا في هذا الفرع وقررناه على وجه من وجوه الاستدلال، وكان هذا الاستدلال قد استكمل شرائط البناء، فوقع فيه الترجيح أو المرجوحية في هذا الباب، هذا ما كيتسماش بدعة. إذا أتاه الإنسان وقد استحضر ما أمر به الشرع فهذا من باب الامتثال، وكل من امتثل حكم الله تعالى أو شرع الله تعالى في أمر فهذا لا ننسبه للبدعة. بعض الناس يقول لك لا، إذا نادي شي واحد يقول لنا واعبدوا الله مطلقون وأنا أعبد الله تعالى بهذه الهيئة وبهذه الهيئة فكيف تحصلون؟ لا، هنا كاين مشاكل كبيرة باش تعرف أن هذا نوع من الاستدلال الذي صاحبه لا يعقل معنى الألفاظ. عبود الله تعالى له حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية لا تتحقق إلا ببيان الشرع وفعله من جميع الجهات. واحد المرة قلنا له واحد ناخذ المطلق قال لك لا، ما هذا هنا كان كيجي بعض المرات كانوا كيناقشوا المطلق، قالوا المطلق يحمل على جميع صوره وأحواله وهيئته حتى يقع منه التقييد. هو البراء لا عمره شوية، مازال ذاك المنبه ديالو ما هضرش مزيان، قال هذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ قال لأننا لو فتحنا باب المطلقات سيؤدي ذلك إلى إنشاء العبادة، لأن الله تعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد الله، وإذا قلنا العبادة تطلق على كل عبادة فهذا يؤدي إلى أحدث العبادة. هذا نوع من الجهل. خصك تعرف شنو هي الحقيقة الشرعية وشنو هي الحقيقة اللغوية وشنو هي الحقيقة العرفية. راه إلا قال لك اعبد الله راه العبادة في أصلها ما عندهاش حقيقة لغوية، ما عندهاش حقيقة عرفية باش تقول غادي نديرها، لها حقيقة حقيقة شرعية. هل إلا قال لك سمت نصلي، قال لك صلي معناه أن تأتي بتلك الحقيقة المقررة المعروفة، وهذه لا تدخلها على اللغة ولا العرف ولا أي شيء. أنت تخاف أن واحد إذا قال الساعة مثلا صلوا أنه يمشي يغني ولا يمشي يشطح، تقول هذا لا، قال لك أشكال لك تنصلي، تنصلي أنا بقلبي لأن هذا أتقرب به إلى الله. جهل. المطلقات يجب أن تنضبط بما تنضبط به حدود الألفاظ، وأساس ذلك الحقيقة. وبحال لك تهضر مع اسمه هاك تقولي راه كل حقيقة في الدين لها قواعدها وضوابطها وأسوسها وطرق مناقشتها وكيف تبنى وكيف ننزلها في الواقع، وما هي الأشياء التي يجب أن تشترط فيها، وما الموانع التي تمنع من اعتبارها إلى آخر ما هنالك. هذا علم، هذا دين الله، ماشي ربته الحكم كل شيء. كما قال الشاطبي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قال ماشي حفظ فقط تلاوة القرآن وحفظ القرآن من التحريف كما هو يقع في الأديان الأخرى، ولكن المقصود أنه حفظه وحفظ أصوله وكلياته والحدود التي يمضى عليه في فمه. يقول ليش أدراك أن المذاهب المنحرفة كان كذا، وبس عرفناها منحرفة، بس عرفناها منحرفة، عرفناها بالضوابط العلمية. لو كل مثلا ماشي ضوابط علمية، لو كل ماشي قواعد ثابتة، لو كل ماشي مسائل منقولة، لو كل ماشي مسائل مروية، لو كل ماشي حدود وضعت في الزمن النبوي ونقلت بالتواتر، كيف نعرف بأنها منحرفة وغير منحرفة؟ ما عادش تعرف المنحرف. فلو ميزان الانحراف، ميزان الانحرافي إنما يعرف بهذا الذكر. نرجع إلى هذه المسألة فأقول بأن الشخص لو أنه أدن في جماعة في بيته مثلا كما يفعل بعض الناس الآن، بس يقول لي أن نصلي الظهر بلا نخرج نأذن من شعيرة الإسلام، يخرج برا يأذن. أنت مالكي، كتعرف أن هذا عندك في المذهب ليس مقررا، خليه يأذن. شو تقول لك هذا مبتدع؟ هذا أذن من غير شروط الأذن، بدي خلينا احنا العموم تشرع فيه الترغيب في الأذن، فالأذن فيه خير وفيه كذا، وطول الناس احنا يوم القيامة والعموم يستغرق إلى آخره. وخلينا هو ما كيعرفش انك حينما تمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم انك متعبد، تعتبر بان هذاك الدليل خصو يموت، خصو يموت، خصو ما يتعمل به، وخصو يتعمل بالدليل ديالو هو. لا، هذا دليل وهذا دليل، هذا دليل وهذا دليل، ولا يمكن ان نتحد حتى نتحد في منهج النظر والاحترام والتقدير. عندما يسند الانسان الحكم الى النص انتهى الكلام، مخافة الوقوع في صدم النص وصدم الدليل. رغم أن تخافوش هذو الناس، بس تحترموا الناس، تحترموا الدليل الذي استند إليه. ما سمعت مالك عندما دخل وقت النهي عن النوافل فقال له أحد الأولاد قم فصلي، فقام فصلى. أنت ليش قمت تصلي؟ لماذا قمت تصلي وأنت تقول بأن هذا الوقت ليس وقت النوافل وليس وقت؟ قال أخاف وأنا قاعد تحت قوله تعالى وإذا خلوا مركعوا لا يركعون. الناس عندما يحترمون القول ما يحترمون صاحب القول، تحترم مستند القول. عندما كتذكر الحديث وكيذكر لك اللفظ وكيجيب لك سميته وكتشوف بأنه أصل في الشريعة وهو ثابت متقرر، وكتشوف بأن الطريقة طريقة فقهية وأن الرجل استعمل الترجيح وأن المسألة مسألة اجتهادية، يجب عليك أن تعلم بأنك إذا ترفعت لا تترفع على صاحب القول، تترفع على الدليل، هذا الدليل الشرعي الذي لا تحترمه ولا تقيم له وزن. إذن فإذا كان مثل هذا فلا شك أنه سيسود بين الناس نوع من أن يعذر بعضهم بعضا. نعم، يعذر بعضهم بعضا، تكون واحد الوحدة الإسلامية واحد الوحدة الإيمانية وكل اللي اختلفنا فيه ندرسه. إن كان ذلك من أدلة الشرع الله غالب، أنا ما نديره، أدلة الشرع قاضت بتعدد المسالك في العبادة. إذا كانت هذه المسائل يمكن الجمع فيها فليكن الجمع وتكون الوحدة. هذا النوع كلما تحرك الإنسان في خلاف ما تعتقد وما تفهمه تسميه مبتدعا، كلما كان هذا الدليل الذي عمل به خلاف الدليل الذي عملت به معنى الكل من عند الله تسميه مبتدعا، تسميه مخالفا للدين. هذا فيه توسيع البدعة وتضييق مجال الفقه. هذا كله دليل على أنه لم يتم الاطلاع على مباني الشريعة والمسالك. نعم. أي مؤذن؟ اسمه؟
سعد
بن معاذ القرظي. إذن كمؤذن القبة معروف. اسمه سعد بن
معاذ القرظي.
بن معاذ القرظي نعم. وخزيت مقر.
لا جماعة حاضرة لم تطلب غيرها فيكره لها في الفضل الحاضر على المختار.
نعم هذا تقدم تقريره المقر.
قوله لا جماعة حاضرة لم تطلب غيرها أي كأهل الرضخ والزوايا.
إكما عندكم شي دليل في هذه المسألة؟ إكما عندكم شي حديث في هذه المسألة؟ لا غير موجود. نعم زيد.
قوله على المختار أي على ما اختاره يخبي من قول مالك لقوله في قول مالك لا أحب الأذان للفضل الحاضر والجماعة المنفردة. هذا هو الصواب. ومقابل الاستنباط لقول مالك مرة أخرى إن أذنوا فحسن واختاره ابن بشير قال لأنه ذكر ولا ينهى عن الذكر من أراده ولا ينهى عن الذكر من أراده وحمل قوله الأول لا أحب على معنى لا يؤمرون به كما يؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات أي لا يؤمرون به على جهة السنية.
نعم هذا واضح.
ولما فرض من شروط صحته ومندوباته شرع في الجائز بقوله وجاز أعمى أي أذانه إن كان تبعا لغيره فيه أو قلد في دخول الوقت ثقة.
الحقيقة أن هذه المسألة قد يقول بعض الناس لماذا أوردوا أصلا ذكر الأعمى هنا وما موجب ذكره وهم يعلمون أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا الوصف وأنه كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذا الحال فلماذا أوردوا. الحقيقة أن سبب إيراده هو أنهم يرون بأنه قد اختل فيه صوت الإدراك لأنه لا يبصر وإذا كان لا يبصر لا يمكن أن يعلم أن يعرف وقت الصلوات فربما طالع الفجر وهو لا يراه وربما ظهر الزوال ولم يراه وربما دخل وقت العصر وهو لا يستطيع أن يدركه لأن من فقد حسا فقد علما وما هو معروف. هذا سبب ذكره. إذن وجد فيه نقص الأهلية فلا بد أن يدرس. إذن ما هو حال الأعمى؟ أنه يكون مؤذنا لكن الملك يشترط في قبوله أن يعتمد على ما يكمل به ما نقصه من حاسة الإبصار وما تكمل به هذا النقص هو أن يعتمد على غيره ومثلا يكون معه إنسان يخبره بدخول الوقت إلى آخره. وفي الحقيقة أن كثيرا من القصص ذكرت في من تولوا الآذان من العمي ومن الغريب أنهم لا يعتمدون على أحد ويؤذنون الوقت الحقيقي كثير حتى إن بعضهم لما سئل عن ما يعلم به هذا الوقت قال إذا طلع الفجر شممت رائحة طيبة وهذا نقل في كتب متعددة ويوجد هذا في بلاد مختلفة أن العمي يتولون الآذان ويدركون الوقت بحاستهم والله أعلم بحالهم وإذا سئل بعضهم يقول بأنه يرى شيئا يعلمه بالوقت وبعضهم يقول بأنه يجد لذلك رائحة طيبة وكل هذا غير مستبعد إلا على من يحظر على قدرة الله أو على فضل الله والذي لا يعتقد مثل هذا. والله سبحانه وتعالى فضله واسع يؤتي فضله من يشاء. مش تقول لي لا بنظراني أن الحس لا يمكن كذا. الله تعالى له في خلقه شؤون يمكن لهذا الأعمى أن يعطيه الله تعالى بدلا عن هذا الذي نقصه وأزيد منه ولا أكمل منه ولا أقوى منه هذا معروف لكل حال. هذا هو الحال الذي يجب أن يعتقد. فإذا كان الأعمى قد ضبط الوقت كان معروفا وكان وفي هذا المسجد الذي أمامنا قالوا بأنه كان فيه شخص أعمى كذلك هو مؤذن المسجد وكان ضابطا للوقت ضبطا دقيقا يوما ما أذن مؤذن هنا فسمعه صلاة الفجر فطلع فوق السطح ينحنح لم يخبره بأنه وقت الأعمى أصلح للمبصر ينحنح ما يقول بأنك أذنت قبل الوقت وفعلا أذن قبل الوقت. هذا له بصر وهذا ليس له بصر لما يظهر ولكن الله تعالى يعطي الإنسان ما به يكمل ما نقصه.
وجاز تعدده أي المؤذن في مسجد أو غيره حاضرا وسفرا.
على كل حال هذه المسألة ثبتت في الزمان الأول وتقررت في بلدان شتى ومنها المدينة ومكة. وقد ذكر بعض العلماء ممن زاروا المدينة في أزمنة مختلفة أن المؤذنين كانوا جماعة. مثلا في المسجد النبوي ذكر أن فيه 13 مؤذنا يؤذنون مرة واحدة. وهذا استقر في تلك البلاد زمانا. وفي بلدان شتى أيضا يوجد مثل هذا. والتعدد في الآذان والإقامة مسألة محدثة لم تكن في الزمن النبوي إطلاقا. إن في الزمن النبوي المعروف هو ترتب في الصبح فقط بن أم مكتوم بلال، هذا هو المشهور. أما فيما سوى الفجر من الصلوات فلم ينقل أن هذا الأمر كان قد وقع، لكن الناس بعد ذلك حدثوا هذا الأمر. وكما سبق ذكره أنه وجد في البخاري حديث عمر ما هو؟
قال الراوي قال فلما صعد على المنبر قال وسكت المؤذنون قام فخطب.
هذا هو وسكت المؤذنون قام فخطب، هذا الآن هذا في البخاري، وهو معتمد من يقول بهذا من ناحية الرواية. على كل حال في المسألة من ناحية السناد فيها غبش، من ناحية النقل فيها غموض، لأن النبي مات وهذا الأمر لم ينقل ولم يقع. وهذا الأصل فيه هو عدم الزيادة عليه بنقص أو زيادة. لكن هل يمكن أن نجد مخرجا فقهيا لهذا وإن كان ضعيفا؟ مش ممكن القول هذا الفعل مخرجا فقهيا وإن كان ضعيفا؟ مصلحة تقوية الصوت. على كل نريد الآن أن نعرف أدلة هل يمكن أن تعطي الإباحة قبل البحث عن المصلحة، وهل يوجد ما يدل على الإباحة إباحة هذا الفعل؟ هل يوجد ما يدل على الإباحة؟ من منعه واضح، ما يدل على من هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله الترك النبوي في أمر عبادي مع شدة الحاجة إليه. أن المدينة كبيرة والسكان فيها منتشر، ولو قدر أن الناس أدنوا مجتمعين لكان الصوت أرفع، الحاجة واضحة، لكنه لم يفعل ذلك. كما قدر الإشارة الدور كتهدرها بلا مثل صفني ضم. نعم هذا مأخذ يؤذن لكم أحدكم. وهل في العبادة إذا استخرج المعنى يتوسع فيه في الهيئات؟ إشكالات كبيرة تريد على هذا الأمر. دعونا ننظر في المسائل بترتيب علمي يمكن أن يكون فيه تدريج. أولا إذا أردنا أن ننظر في هذه الجزئية فلا بد من استحضار أدلتها الأصلية. الأدلة الأصلية التي في هذا الموضوع هو أن الشرع قد ندب إلى الآذان ورغب فيه وأتى فيه بأحاديث معروفة مشهورة، وفيها الوعد بما هو معروف يوم القيامة. إذن الأصل الذي يجب أن نبدأ منه هو أن الشرع رغب في هذه الشعيرة في هذه العبادة، هذا الأصل رغب في هذه العبادة. والأصل فيما هذا حاله أن يكون متوجها إلى الناس جميعا بدون استثناء لما يترتب عليه من الأجر والمثوبة، تبع على الأجر والمثوبة. إذن فالأصل فيه والعموم، هذا هو الأصل فيه والعموم. والعموم هنا كما هو معروف يكون في الأشخاص، وإذا عم العموم في الأشخاص فإنه يدخل العموم في الهيئات كما هو معروف، وكذلك أيضا في الهيئات وفي الأزمنة والأمكنة. هذا منصوص عليه وهو مقرر في أصول الشريعة أن العام في الألفاظ يعم في الهيئات والأحوال والأزمنة والأمكنة. هذا الآن أساس هذا من الناحية الأصلية. الشرع رغب في هذه العبادة ووعد فيها بالخير وقال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. وهذا الحديث صحيح حديث في الصحيح. وكذلك ما ورد من أن أطول الناس عناقا يوم القيامة هم المؤذنون، وهذا إغراء بالفعل، لأنه من المعروف أنه إذا كان الوعد قد جاء في سياق الأمر في سياق خبر ما فإنه يتضمن الأمر كما هو معروف. الوعد يتضمن الأمر بالشيء، إذا قال مثلا من فعل كذا فله كذا فإنه قد أمرك بأن تفعله. الوعد يستلزم الطلب، والوعيد يستلزم النهي، هذا معروف. إذن فقد ندب الشرع ورغب في هذه العبادة، والأصل فيما رغب فيه الشرع أن يعم الناس جميعا، لأنه جاء للأمة كلها، وإذا خطبها بما يتقرب به إلى الله فالأصل فيه هو العموم والشمول، فعم هذا الخطاب جميع الأفراد. ومعلوم أنه إذا عم هذا الحكم جميع الأفراد فإننا نبني على ذلك، ثم ننظر هل استثنى بعض الأفراد. نعم استثنى بعض الأفراد، وهو الصبي استثناه من عموم أشخاص، والمجنون و شنخر والمرأة. نعم هذا المهم، المستثنيات من عموم الأفراد تبقى عموم الهيئات، الأزمنة ما غاديش نبحثوها لأنها ما فيهاش استثناء. أزمنة ما فيهاش إلا أنه إذا كان سيؤدي ذلك إلى خروج وقت الصلاة إلى آخره، وكذلك في الأمكنة أيضا لا يوجد فيها إلا إذا كان نجيسا وكذا إلى آخره. يبقى الهيئات هذه اللي في الإشكال، هل يمكن لي أن أؤذن وحدي؟ هذا لا نزاع فيه. هل يمكن أن نؤذن جميعا؟ هذه الهيئة التي فيها البحث الآن. هل عدم ورود هذه الهيئة في الزمان النبوي يمنعها فيرجع ذلك عدم النقل وعدم الفعل إلى التخصيص، أم أن العامة يبقى على عمومه ولا يضر أن يرد ذلك بناء على أن الترك لا يفيد المنع؟ هل الترك يدل على المنع؟ إذا قلنا نعم يدل على المنع فهذه الهيئة لا يمكن أن تقع، يمكنش تقع. إذا قلنا بأن الترك لا يدل على المنع وأن الترك لا يقارن القول كما هو معروف عند بعضهم، لأنك يقول مثلا بأن القول هو ما أخذ الشريعة وهو المعروف، وأن الفعل قد يكون لحاجة، وأن الترك قد يكون لأسباب سبعة إلى آخر ما هنالك، يقول نعمل القول. هذه إعمال القول المطلق والعامي هو الذي الآن تشابك فيه الناس ما بين من يرى أن الترك يخصصه ومن يرى أن الترك لا يخصصه. الآن خصنا أصول، هذا لا ماشي كلام ديال، لا ماشي كلام عام، خصنا أصول لنبني عليها الاختيار في هذه المسألة. هل سنقول بأن الترك يدل على المنع؟ نقول الترك يدل على المنع، ولا نديروا التفصيل، ولا نديروا، ولا خصنا أصول شرعية، هذه مسألة شرعية فلا بد أن تبنى على الشرعيات. أو نقول لا، الترك لا يدل على المنع بناء على أن كثيرا من الطرق قد وقعت في باب القربة ورأينا الناس يعملونها وأجمعت عليها الأمة، وهذا دليل على أن الترك ليس دائما، مش دائما دليل المنع، قد يكون دليل المنع في بعض الحالات لكن ليس في هذا الموضع، لأن احنا ما زدناش على الحقيقة الشرعية، إنما طبقناها في حقيقة الأمر أن الترك إذا كان داخلا في الماهية الشرعية هذا يؤثر. إذا قلنا بأن الترك هنا فقط من باب التنزيل والتطبيق وأننا لم نخرج على دليلة اللفظي فهنا لا يمكن أن يؤثر. إذن الآن محل ومنزع النظر أين يوجد؟ هل هذه الهيئة الداخلة في عموم اللفظ مشروعة باقية بناء على أن اللفظ أعطاها لنا أمدنا بها، فإذا أخذناها أعملنا بما جاء من عند الله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن هذه الهيئة لم تكن في الزمان النبوي صارت من الممنوعات؟ ما هو وجه نظاركم في هذه المسألة؟ هو الحقيقة جلو ما عندهاش علاقة بالموضوع. الهيئة ما هو؟ أما الهيئة الفعل وليست هيئة هيئة الأذن لا يمكن أن يزاد عليها. ما هي هيئة الأذن؟ أضافه الله بشه هذه هيئة الأذن، لا هيئة الفعل. هيئة الفعل هل هي داخلة في عموم الأمر أم لا؟ في عموم الطلب، معنى أنك مثلا إذا قال لكم الشرع مثلا تصدقوا، يمكن يكون تصدقوا واحد تصدقوا مجتمعين، يمكن تصدقوا القليل تصدقوا الكثير، يمكن لكم تجيبوا الناس وتطعمهم في البيت، يمكن تديها لهم المسجد الأهدك الله على هذا المسجد في هذا الوقت مثلا 12 هذا الوحدة يمكن لك مثلا أن لا تفعل هذا ولا ذاك ولكن تطلب هيئة أخرى المسألة واسعة لكن إذا كان هذا في حقيقته في ضبط الفعل والهيئة هذه مسألة من ظرفها ها؟ وفي الحقيقة وجود المقتضي هل يدل على الترك هذا مذهب المالكية أي قوة الترك مع وجود المقتضي عندهم مؤثر هذا معروف عند المالكية صحيح موجود عند المالكية لكن لا يمكننا أن نحشر الناس على طريقة واحدة في الفقه بل نترك لهم النظر لأن المقام مقام اجتهاد وترجيح كيف نحشرهم نزير عليهم نقول لهم لا أرى هذا هو الطريق الوحيد ما دمت الأدلة قد أعطت طرقا مختلفة فالوجه هو ترك الناس ليجتهدوا ويختاروا ما يعبدون به الله تعالى على علم وبينة دابا الآن الهيئة اللي قلنا هو اجتماع المؤذنين فيؤذنون مرة واحدة ما المانع من ذلك شنو هو المانع إذا قلنا اختلاط الأصوات فهذا ليس قرآنا هذا ليس قرآنا في أوله شي قرآن تنقل لا سيدي في اختلاط الصوت وتداخل الأصوات في حرام هذا يكون في القرآن أما في الذكر وفي الآذان فإن المانع من أن يكون على هذه الهيئة هذا أولا ثانيا أن هذا الذي أتى به هذا يسمى آذانا نعم يسمى آذانا وهل هذا الذي أتى به هذا يسمى نعم يسمى آذانا والاختلاط الصوتي لا يرفع حقيقة الأذان اختلاط الأصوات لا يرفع حقيقة الأذان انت كتبدا تتأذن الاخر كيأذن الأذان ديالو مشى على الطريقه ديالو الاخر يلا بدا وكمل بدا حتى هو مشى لا 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 هو يتبعك ولا انت تتبعه مسمى الأذان هنا متحقق واختلاط الصوت لا يرفع حقيقة الأذان واجتماعهم وآذانهم إن قلت بأنه ليس آذان فهذا غير صحيح لأن حقيقة الأذان حصلت الألفاظ قيلت وسردت وأكملت ولا يوجد ما يرفعها كذلك ما فيش ما يرفعها اختلاط الأصوات وتداخلها لا يؤثر في حقيقة الأذان لأنها حصلت حقيقتها في الخارج ما الذي الآن يتعلق بهذا الفعل واش هو حسن ولا هو مكروه ولا هو جائز ولا هو مطلوب هو اللي فيه البحث أما هو هذا كلهم كيتسمى مؤذنين كل الأجر الذي المؤذن تقرر لهم وثبت لهم لأن الآذان ما كيرفعوش هذه ما يمكنش يترفع بهذا الحقيقة ديالو لا يغيرها الاختلاط ولذلك إذا نظرنا بهذا النظر يمكن أن نقول بأن الهيئة هنا يمكن أن تدخل تحت عموم اللفظ في عمل بها وعليه فإن ما يفعله الناس بعد في أزمنة في جميع البلدان تقريبا أن كاين دابا في المساجد اللي فيها ثلاثة المؤذنين كاين فيها خمسة كاين وكاين اللي فيها أصحاب الإقامة أيضا متعددين وفيها المستمعين متعددين وغريب هذا مسجد بنو أمية مثلا في مسجد الأموي مثلا في دمشق غريب أن خمسة من الناس يسمعون خمسة كلهم بالعمامة يسمعون مرة واحدة وبصوت واحد كأنهم شخص واحد غريب والله أعلم متى بدأ ذلك ومتى تقرر وكيف نشأ مع وجود هذه المكبرات مع وجود كل هذا ما زال هذا الأمر مستصحبا إلى هذا الزمن وفي الحقيقة المعروف الذي أن المكان الذي يؤذن فيه الناس بلا انقطاع هو المواسم المواسم التي كانت مواسم دينية فيما سبق كان الناس يؤذنون فيها هذا يؤذن وهذا يؤذن وهذا يؤذن هنا في هذه النقطة وهذا يؤذن هذا وهذا يؤذن وإذا كان أذن مختلط وكذا تقول الناس هذا موسم هذا دولنا في الموسم هذا معروف أما المساجد فأصل فيها في هذه البلدان لا يكون فيها إلا مؤذن واحد إن وجد هذا إن وجد الأصل فيها أنه فيه شك في وجوده شك إيه هو دابا نشوفوا جهات الاستفاده من اين غادي نستفدوا هذا الشيء دابا لان جهات الاستفاده يجب ان تعين واش من جهات المنطوق ولا من جهات المفهوم ولا من جهات اللازم ولا من جهات المعنى من غنستفدوا هذه دابا الاستفادة راه ماشي غتجي تستفد مثلا إذا خطر ببالك معنى من المعاني من جهة لفظ ما واستحسنته فلا بد أن تبحث له عن وجه الدلالة. خصنا نشوفوا من أين استفدنا احنا المسألة المضبوطة في الشريعة الشرعية، ما فيهاش فقط أن يأتي الأمر على ذهنك من كلام سمعته وتقول هذا علم. خصنا نجنوه نشوفوا واش بداية المطابقة بالتضمن بالالتزام بالمعنى بماذا سيمنع. أقول لك أحدكم هنا له مفهوم هو أن لا يؤذن أكثر من واحد، هذا غير صحيح، لأن أحدكم إنما هو طلب من أجل تحقيق الأذان فقط، يعني إدخال ماهية الأذان للوجود يكون بواحد، لكن من المانع من أن يؤذن الآخرين دول فيه البعض. أما ما يحقق حصول الأذان في الوجود فهذا يتحقق بواحد، ولذلك تعلق به الحكم. تفضل. نعم يقدر ذلك يستيم أن يرجع إلى الأذان بناء على أن من شرط القيد أن يرجع إلى الجميع، ويمكن أن يرجع إلى الصف، يمكن احتمال وقت قائم، لأنه لا يمكن أن يرجع القيد إلا لما يقبله، أن يستهمه في الصف أو أن يستهمه في الأذان، يمكن إذا كان هذا الاستهام يرجع إلى الأذان فهذا يدل على أنهم إذا تنازعوا واختصموا من الذي يؤذن، وفي الصف لا يمكن أن يكون جمع في المجلس في الصف الأول، في الصف متحقق وفي الأذان هذا فيه نظر. نعم نعم هذا تفسير استهم عليهما، لكن هذا الآن هل هو مفروض من أجل مبالغة في الطلب، هو من باب المبالغة في الطلب أو من باب الأمر الواقع؟ يقدر هذا يكون غير مبالغة في الطلب ويكون فيه، وإحنا ما غاديش ممكن نمشيو للمبالغة في الطلب لأنه ضعيف ونبقى الألفاظ على ظاهرها، لأن المعاني البلاغية والبعيدة لا ينسر إليها إلا إذا تعذر الأخذ بظاهر اللفظ. أظن
إذا كان يحصل تشويش
لهؤلاء الجماعة تتطلع
على ما لم يحصل
منهم
تشويش باثنين
ثلاثة
بأربعة بخمسة
الذين
لم يحصل
منهم
تشويش
يقترعون
عليه، وما إذا حصل التشويش؟
هو هذا تحديد العدد في مذهب الشافعي أربعة،
حدد بعضهم أربعة بعضهم قال المصلحة بناء على قول الإمام إن العبرة بالمصلحة، فما استدعى في المصلحة الأربعة اعتمدوا على أثر عثمان رضي الله تعالى عنه وحافظ بن حجر في الترخيص
أن 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 عثمان
أخذ أربعة
لم يثبت،
حافظ قال لم يثبت، مع أن الإمام النووي رجع هذا وقال عجيب، يعني تعجب الحافظ ممن أثبته وهو لم يثبت.
إذن هذا الأثر عن عثمان تحضر بأذن ليس حجة للشافعية، وهم الذين يعتمدون عليه كذلك يعتمدون عليه
والحافظ منهم، لكن تمسك بأن الأصل عدم
هو مذهب المالكية أنهم ليس عندهم عدد،
ولذلك الإمام النووي في المجموع قال إقطاع المصلحة فإذا احتاج الزيادة ربما حتى إلى ثمانية أو إلى
نعم كذلك. المهم هذه المسألة كما رأيتم الآن أخذوها من السنة صعب جدا، وردها إلى فعل الصحابي في هذا الباب ماشي شي حاجة قوية، تكونوا صريحين ممكن يكون قوي. إذا قبله الجميع وأقره غيكون في الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي في باب العبادة في الحقيقة مثل هذا معروف بأنه ليس حجة قوية. يبقى لنا المستناد هو الألفاظ الشرع الواردة في الباب، لأن الله تعالى خطبنا باللفظ والشريعة كلها مبنية على النص، وإذا أمكننا أن نجد مخرجا لهذا من النص فهو المعتمد، وإذا تعذر ذلك فالمسألة حينئذ تبقى على محل البحث والنقاش والزيادة في الاطلاع. صحيح، من ربطه بالمصلحة، نعم من ربطه بالمصلحة الآن ومع وجود المكبر ليس له حقا يقول بتعدد المؤذنين. أما من يقول بأن هذا من باب التعبد وطلب المثوبة والأجر وأن نحن لم ننظر في إمجاد المصلحة وإما نظرنا فيه من عموم اللفظ والهيئات وكذا، أن هذا باللفظ من اللي كتدخل فيه مثلا بالقواعد وكتطلب منه العلم اللي فيه، يمكن لك أن يعطيك كثيرا مما لا يخطر لك بالبال. أنا في فائدة القواعد أنها من اللي كتستعملها أولا أنت في أمان، ثانيا أن من لك تستعملها تدخلك في بعض الخبايا التي تعجب عن الدين، ولذلك إذا استدللنا نستحضر جميع وجوه الدلالة وتنبحث في الجهة التي أعطت العلم، ولا تلك الجهة قد تكون ضعيفة وانت كتعرف بأن هذا الذي استنتجته ضعيف وتكون قوية، قد تكون ضعيفة وتؤيد بغيرها من الأدلة. المهم إنسان كانت خطة عمل مضبوطة لها معاليم ذهب فيها طالب علم الشريعة في كل حركته وسكونه يستند إلى أمر شرعي وهكذا حركته حتى النهاية. ولذلك تجد العلماء يعزل بعضهم بعضا وتساهلون في خلاف بينهم ويعين بعضهم بعضا ويسأل بعضهم عن بعضين مع شدة خلافهم حتى في الأصول، لأن رسالة مالك إلى الليث ورسالة الليث إلى مالك وحزن العلماء بعضهم على موت بعضين وتأسفهم على ذلك مع شدة الاختلاف. وحتى هاد أصحاب العلم الكلام على ما فيه من الحدة بعضهم يعين بعضهم سرا، واسود بنت هذا من تشوفهم مزير وما عدو الفكر تأسف له في بارك كيقولوا النظام، هذا النظام المعروف كذا قال بأنه فقير وصل به الأمر إلى حد ما خطير، فقال أنزل إلى واسط. ففي الطريق كله مشاكل إلى أن وصل إلى واسط، لما قصة طويلة. قال بقى عندي شيء، قال وأيقنت بالهلك الذي حملني أعور الذي اسمه شيطان، ذاك المركب مدخل الذي في الفندق، كلها مشاكل في الشؤون من البداية إلى النهاية. قال فلما استلقيت في ذلك الخامس ذلك البيت قال سمعت من يدق، أيقنت أنه الشرطي لنصف القضية عرفت شي مصيبة كبيرة. قال ففتحت الباب فإذا أنا بشخص أهدر سرة من النار، قال لي هذه من عندي فلان، فلان معروف بأنه خصمه الفكري والمعرفي وقد مررت عليه بالمكان الفلاني فرأى من حالك فقالك خذ هذه واستعين بها. هذاك دابا تعاونوا في المناقشة، تعاونوا في الصداع إلى نتلي تخص يكسي في الضوء، واحد ما يمكنش يشعل لك الضوء خص يكون سيكون تسالفوا الإجابة. هذا بعد نسخطي لما تفجوع مع من غنتخص مشكلة. وهكذا الحال، وأنصر التوفيق.